مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية راف.
أنت لك صديق لا يترك لك مناسبة إلا ويشاركك فيها، سواء فرح أو حزن أو عزاء أو عيادة مريض أو تشيع جنازة حبيب أو إلى آخره، فيشاركك في كل مناسبة في الخير والإيه في البأساء والضراء. فإذا حصل له مكروه أو حدث عنده له فرح معين، تقول لزوجتك إيه؟ أنا أروح لأبو فلان يعني عشان عندهم إيه عزاء، ونقب بجواره في استقبال المعزين والناس اللي جاية للعزاء، لأنه لا يترك لنا مناسبة إلا ويأتي. هكذا في عرسه وفي فرحه، هكذا في عقيقة ولده، هكذا في وليمة ابنته، وهكذا سبحان الله. فإذا قلت هذا الكلام ناويا أنك تذهب إليه كرد فعل جميل أنه يشاركك، لا ثواب لك فيما صنعت. لكن أن تقول أنا أذهب إليه لأن من حقه علي، الحقوق ستة، ستة حقوق المسلم على المسلم: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، يعطف الحمد لله رب العالمين يرحمكم الله يرحمنا ويرحمكم غفر الله لنا ولكم يهديكم الله ويصلح بالكم أيضا. فإذا إذا عطس فحمد الله فشمته، وإن أصابته مصيبة فعزه، وإن أصابه خير فهنئه سبحان الله، وإذا مرض فعده، وإذا مات فشيع جنازته. فكم حق؟ ستة يطالبني بها يوم القيامة. ويتبرى مريت علي ولم ترك علي السلام، مرضت ولم تعودني سبحان الله، جالي خير وما لم تهنئني. إذا مسائل المشاركة هذه يجب أن تعدل فيها النية، ولما عدلت النية هتاخد الثواب. قال رجل من بني إسرائيل في عام من أعوام المجاعة، وضع إيده في جيبه ليه لا دراهم ولا دنانير ولا ريالات، فلجد الجبال شامخ حوالي صخور، قال: يا رب وعزتك وجلالك، لو كانت هذه الجبال طعاما لوزعتها على عبادك ابتغاء مرضاتك. قال الله: يا موسى بلغ عبدنا اننا قد قبلنا منه صدقته. يبقى هو عمل شيء؟ هو وزع؟ ما وزع، لكن ايه؟ نوى. والنية الصادقة محلها القلب، ولذلك النية سبحان الله العظيم توجب قضية الإخلاص. والإخلاص ده العمل اللي فيه ثلاث صفات مش موجودة في أي عمل قلبي. لما الإنسان يخلص في ثلاث صفات في الإخلاص. أول شيء الإخلاص لا علاقة لملك الحسنات بكتابته. ملك الحسنات إيه؟ لا علاقة له بالإخلاص، لأن الإخلاص ده إيه؟ سر بينك وبين الله. الإخلاص سر من أسرار الله، وضعه الله في قلب من يحب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يبقى لا الملك يكتبه، إنما ده علاقة بينك خاصة بينك وبين الله. ولا الشيطان يطلع على الإخلاص فيفسده. العمل المخلص لوجه الله الشيطان ما لا يستطيع. الإمام مالك الله يرضى عنه جاء أبو جعفر المنصور لزيارة المدينة بعد عن حج، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا مالك وطئ لنا كتابا. وطئ يعني ذلل، سهل، اكتب لنا كتاب مبسط. وطئ لنا كتابا في الفقه أحكام الشرع، تجنب فيه رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر وغرائب ابن مسعود. ابو جعفر ده عالم، ابو جعفر ايه عارف، عارف ان ابن عباس ده رئيس قسم الايه التيسير، وسيدنا ابن عمر رئيس قسم الايه لا مش التعسير، الاحوط، ما عندهمش تعسير، لا ده ايسر وده ايه وده احوط، في ايسر وفي احوط تمام، وغرائب ابن مسعود. ابن عباس كان مثال للميسر، لان يبدو صحبته صغيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلى عنده هذه الرقه. يجي عند الحجر الاسود ويكتفي ان يشير اليه بايه؟ بذراعه بس. ابن عمر على النقيض يفضل يزاحم 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 لغاية ما يوصل الحجر الى ان تدمى قدماه، هو حر. ابن عباس يجد ابن عمر يحاذر من حمل الصبيان الصغار، طفل اللي يحبه يقول يعني اخاف يبللني ايه يصيبني بوله فيخرب علي الوضوء او الثوب او كم. ابن عباس يرى المنظر ده يروح ماسك الطفل يضمه والهم رايحين شموها. عاش الفقه الاسلامي بين تيسير ابن عباس وبين الاحاطة والاحوط لابن عمر، للذين على مر التاريخ للذين حرموا عابوا على الذين حللوا تحليلهم، ولا الذين احلوا عابوا على الذين حرموا تحريمهم. انت معايا ولا عارف؟ بعد يوم طويل في العمل وكده ربنا يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. يعني لا اللي حلل اللي حرم دي يعيب عليه ليه؟ لماذا؟ لان الصحابة نفسهم خطوا حديقة ادب الاختلاف. احنا لسه مش راضيين نفهم يعني اختلاف. في اختلاف محمود وفي اختلاف مذموم، فلعل هذه الايام الطيبة من ذي الحجة تكون بداية طيبة لفهمنا قضية وطبيعة الاختلاف. الاختلاف المحمود هو الاختلاف الذي خلقنا الله من اجله، ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقه مش عشان يختلفوا، لا، ده اسمه اختلاف التنوع. يعني اختلاف التنوع يعني احنا في المنطقة العربية ما بين السمرة والايه الجلد لكن اسود او اسود، يعني هذه طبيعة. تروح شوف عند اخواننا في افريقيا الشعر المجعد والاسنان البيضاء والجلود السوداء، تروح عند اخواننا في الانسانية في الشمال في اسكندنافيا الشعر الاصفر والعيون الزرقاء والبشرة الايه البيضاء. ده اختلاف تنوع، اختلاف ايه تنوع، اختلاف ألسنة، اختلاف ملكات، اختلاف ايه ملكات. حتى ان الفقه الاسلامي مش يؤثر عليه التاريخ ولا تؤثر عليه الجغرافيا، الفقه يتأثر بالجغرافيا. كيف يعني؟ قدموا للنبي صلى الله عليه وسلم لحم الضب، عارفين انت الضب بعض القبائل العربية تأكله خلاص، فازاحه بعيدا عنه. سيدنا خالد بن الوليد قاعد قال له احرام يا رسول الله؟ قال لا، وانما لا اجده في قومي فتجدني اعافه. يعني انا ما تعودت عليه في بني هاشم، بني هاشم كانوا لا يحبون الضب، لكن بقيه قريش كانت تاكل الضب عشان هو نشا في بيئه لا تاكل الضب فخلاص. اذا هو لم يحرم، ولكن دي حاجه خاصه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد انه ايه ده موضوع طعام وشراب. تجد الصحابه نفسه لما شج وجه احدهم، واحد منهم فتح وكان قائد الجيش، فاستيقظ من نومه عند الفجر وجد نفسه جنوب. فقال يا جماعه ما فيش رخصه يعني تبيح لي شيء غير الاغتسال؟ كان على حدود الشام والبرد شديد والماء على وشك ان يتجمد. قالوا لا مفيش اي حل. طيب كان لسه ما يعرفش الايه التامل. طب اتمرغ كده في التراب يمكن؟ لا بلا. فاغتسل فمات. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال قتلوه قتلهم الله. انما شفاء العي السؤال. الانسان لما يعرف يجب ايه كان يأتيه ضربة، وفي حديث ضربتان هكذا يمسح بهما وجهه وايه ويديه وخلاص وانتهى الموضوع. فاذا القضية الصحابة في ناس متشددة بهذا الشكل وفي ناس ميسرة بهذا الشكل، لكن لو حولنا الدين الى ان كل واحد ياخذ بالاحوط الاحوط الاحوط يدخل الناس في مشكلة. وكان ابن عمر يقول الحمد لله، عمر بن عبد العزيز يقول الحمد لله ان الصحابة لم يتفقوا على رأي واحد، لان لو اتفقوا على رأي واحد سبحان الله. مش الرجل الاعرابي لما دخل المسجد وصلى خلف الصديق خليفة المسلمين رضي الله عن ابو بكر، قال يا ابا بكر؟ قال له نعم. قال له اقسمت ألا أكلم زوجتي حينا. أبو بكر ابتسم قال له لا تكلمها إلى الليل. رجل هو ماشي بيجي عمر جاع قال مسأل عمر بالمرة زي اخواننا كده بسنة 1435 هجري لما يقول لك سألت 15 عالم ليه ليه. رجل قاعد جنبي في منى مرة بيقول لي يا شيخ نعم مشكلة حيرتني سنوات طويلة لا ان شاء الله ربنا معنا سألت فيها 12 عالم وانت رقم 13. طب يا عم مش افتوك؟ قال لا انا عايز اسمع رأيك. خير ان شاء الله. ده الموضوع الفوائد بتاعت البنوك دي بالله عليك حرام ولا حلال؟ بس الله عليك ما تقول حرام. لو يسألوك يا هو انت مستني ليه؟ هو ناوي على اجابة معينة يعني هو يضع العرب امام الحصان لا تروح لكده اوعى تقول حرام خلي بالك. فهذه مشكلة سبحان الله العظيم. فالرجل رجع عمر قال ابن الخطاب قال له نعم قال له اقسمت الا اكلم زوجتي حينا. قال له لا تكلمها الى السنة القادمة. هو حر ما هو شدد على نفسه. هو خارج دي علي بن ابي طالب بيلبس الحذاء بتاعه ماشي قال له ابو الحسن يا ابا الحسن قال له نعم قال له اقسمت الا اكلم زوجتي حينا. قال له لا تكلمها الى يوم القيامة. الناس بتوع الصحابة دول كل واحد له رأي يعني والدين بكذا. فانتظر لما اجتمعوا في صلاة الصبح قال له يا ابا بكر سألتك سؤالا قلت لي ألا أكلمها الحين لغاية الليل وعمر يقول لغاية السنة الجاية وعلي يقول ليوم القيامة. فقال أبو بكر لما سألتني خطر ببالي قول الله عز وجل فسبحان الله حين تمسون وحين ايه تصبحون. يبقى الحين ده ايه 12 ساعة. طب وانت يا عمر فتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يبقى الشجرة تطرح كم مرة في السنة؟ يبقى قال له الحين عند عمر طلع الحين عنده ايه سنة باللغة سبحان الله. وانت يا علي قال ولا تعلمن نبأه بعد حين. يوم القيامة تعرف انت فين سبحان الله. قال طب بالله عليكم اعمل ايه؟ قال خذ برأي ابي بكر. مش كل واحد يقول لا انا رأيي تمام انت ده فاهم ده مش فاهم انا اللي فاهم. حكيت لكم مرة يمكن الله في الفضائية مرة في المدينة المنورة راكب المصعد ففي حرمتين ورايا فلما دخلت اعطيتهم ظهري. واحدة تقول للتانية مش ده الشيخ عمر؟ قالت لها نعم. قالت كان نفسي اسأله سؤال. قلت تسأليه ليه؟ ما تسأليني انا. طب انت مالك الفتوى؟ لكن انا بقى عايز اسيبها. لا اله الا الله. الصحابة كانوا يتهربوا من الفتوى يتهرب يقول ايه يا عم دخلنا المسؤولية. روح لابن عباس يا ابن عباس عندي فتية. ابن عباس ادب كله يقول اتسألني وفي المدينة عبد الله بن عمر مش عيب عليك العين تعلو على الحاجب. ده ابن عمر ابن عمر يروح لابن عمر يا ابن عمر عندي فتية يقول اتسألني وفي المدينة عبد الله بن الزبير اسمه ابن العبادلة الاربعة. يروح لعبد الله بن الزبير يقول اتسألني وفي المدينة عبد الله بن مسعود. يروح لابن مسعود يقول اتسألني وفي المدينة عبد الله بن عباس. ترجع ليه للاول. يروح لابن عباس. عارف لو مستفتي من طراز موديل 2014 كان يعمل ايه؟ تتغلبونا خلاص يا حلال وخلاص. هو الشك في النية مش صادقة. يروح لابن عباس يقول ما سؤالك؟ يقول سؤالي كذا. يقول مر علي غدا. مش يتسرع مر علي غدا. يمر علي بكرة يسأل نفس السؤال ويمر علي غدا ثلاث اربعة ايام. فابن عباس كل يوم يتغير صيغة السؤال بدل متى تبقى كيف كيف تبقى لماذا لماذا تبقى. فيقول ابن عباس اجيبك عن سؤالك في اليوم الاول ام عن سؤالك في اليوم الثاني ام عن سؤالك في اليوم الثالث. اتريدون ان تجعلون جسرا تعبرون به انتم الى الجنة ونسقط نحن في قعر جهنم؟ برضو من الامانة مع اهل العلم سبحان الله. فانت يجب سبحان الله العظيم ان تيسر على نفسك وتيسر على غيرك لان هذه منح الهية يأتي بها رب العباد لنعود الى رحابه في مثل هذه الايام. طيب عايزين نضع اربع خمس نقاط كي لا نطيل عليكم. ايه اللي ممكن اعمله؟ انت تاتي الى المسجد دائما، احنا بفضل الله في الخطبة لا نطيل على الناس اكثر من 20 دقيقة وربما اقل، لكن بصراحة نقعد في الدرس بعد الصلاة براحتنا ساعة ساعة نقعد. طيب العجيب ان الانسان على المنبر ينظر الى وجوه الحاضرين، كل واحد جاي، الشيخ يحتاج الى ساعة عشان يفك وجه هذا الذي امامه، فك بس يطلعه من الهم. بس الشاعر العربي قال ايه؟ قال ذعرت زوجتي لما رأتني باسمة. زوجته لما شافته مبتسم ايه حصل لها رأى. قلت لها لا تنزعجي انا بخير سالمة، كنت اجري بعض التمارين لفمي ربما افرح يوما ربما. سبحان الله، كان بيعمل تمرينات احسن ينسى الايه الابتسامة، بيعمل تمرينات. لا اله الا الله. والمسلمين في هذه الايام حقيقة بيعتبروا ان اسنانهم عورة، وما هي بعورة، لا يرى احد الاسنان احد، لا ترى الا وجوها عابسات مكفهرة ووجوها باهتات قد علاها الهم صفرة، ايها العابس في عبوسك انت صخرة، فلا تكن مرا ولا تجعل حياة الناس مرة. يا اخي يعني سبحان الله، انت الابتسامة دي المفتاح بتاع الشخصية، مفتاح قلوب الناس ان تبتسم. وما رؤي الرسول الا بساما صلى الله عليه وسلم. فانت ايه اللي ممكن تعمله؟ اول شيء لما تهجم عليك الهموم، اول شيء تذكر نعم الله، نعمة الاسلام، نعمة الدولة المسلمة، نعمة الاذان 5 مرات، نعمة وجود المساجد، وجود العلماء، الزوجة الصالحة، الاولاد البررة، الستر، النعمة، من امسى امنا في سربه معافا في بدنه، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فلما تذكر كل النعم دي تستقبل الايه الابتلاء. سيدنا ايوب جاءه فيما يروى يعني ابليس، قال له يا ايوب لو كنت نبي الله حقا لفرج عنك، لدعوت له ان يفرج عنك كما انت فيه. قال عشت 70 سنة وانا صحيح البدن، وانا منذ 18 عاما وانا طريح الفراش، طبعا شل الرباعي لحركة يد ولا رجل ولا غيره، وانا استحي ان اطالب ربي ب18 سنة من المرض امام 70 عاما من الصحة. 70 سنة وانا صحيح. وبعدين في نقطة، ايام الصحة لا شقبة فيها وايام المرض لا صحة فيها، هي كده. لما تجي لك الامراض تحمد الله. ليه؟ اول شيء الدعاء يصير في اطار المذلة لله، ولا يستجاب الدعاء الا بمذلة، ولا يأتي النصر الا ان تذل لله. قال ربنا ولقد نصركم الله ببدر وانتم ايه ولا اعزة اذل بس لمن. فانا لما اكون مريض ادعو الله بذلة. اقول لك شيء، لاحظ فضيلة الشيخ وهو يدعو على المنبر، واحد جنبك شاب كده بيلعب كمال اجسام ولا قوة الا بالله، عضلاته تكاد ايه ان تنفر في وجه الامام. سبحان الله. اللهم اشف مرضانا، تلاقي امين طلع من بطن الاجسام ده ايه ضعيفة. لكن لو عنده كرب تاني وفك كربنا يقول امين، ولو عنده ولد في الثانوية العامة ونجح اولادنا امين. لكن المرض هو مش، لكن المريض المسكين يعني اللي قاعد على كرسي ولا اللي عنده ظهره واللي عامل عملية ده، اللهم اشف مرضانا امين، تطلع منه ايه بحرقة. ليه؟ لانه بيأمل. فالانسان يفرح بالمرض، يفرح بالمصيبة. ليه؟ لان اولا عدوا على انها اختبار تجديد الصلة بالله سبحانه. لازم يكون عندك مريض في البيت مع الدعاء تفرح، تقول رحمة ربنا تنزل. ليه؟ يقول الله يوم القيامة عبدي جعت فلم تطعمني، يقول يا رب كيف تجوع وانت رب العالمين، قل اما علمت ان عبدي فلان قد جاع فاستطعمك فلم تطعمه، او لو اطعمته وجدت ذلك عندي، عبدي عطشت فلم تسقني، يا رب كيف، نفس القضية، عبدي عريت فلم تكسني، يا رب كيف تعرى وانت رب العالمين، اما علمت ان عبدي فلان عريا فاستكساك فلم تكس، او لو كسوت وجدت ذلك عندي، كل وجدت ذلك عندي، وجدت ذلك عندي، وجدت ذلك عندي، الا في المرض. عبدي مرضت فلم تعودني، يا رب كيف تمرض وانت رب العالمين؟ قال اما علمت ان عبدي فلانا مريض فلم تعود، اولو عدته وجدتني انا عنده؟ مش وجدت ذلك عندي؟ فمن زار المريض او عاد المريض الفاضت الرحمة من مفرق شعره حتى اخبص قدميه، وصلى عليه 70 ملك. رحمة الله سبحانه وتعالى، لا اله الا الله. بس في فرق بين الزيارة والعيادة. الزيارة للصحيح، انت رجل صحيح البدن اروح ازورك، اقعد نص ساعة 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 لو في وقت، تمام. لكن لو مريض دقائق، اسمها عيادة، المريض يعاد. واذا زرتم المريض كما قال صلى الله عليه وسلم فنفسوا له في اجله، ادلوا امل، فان ذلك لا يرد من قضاء الله شيئا ولكنه يطيب نفس المريض. تعرف الرجل اللي راح يزور صاحبه، خير يا فلان؟ قد يجيني يا استاذ فلان، ابو فلان، ازمة في صدري بالليل لا استطيع التنفس. ويا الله نفس المرض اللي مرض بيه ابويا السنة اللي فاتت. انت كده بتعوده وبتشرح صدره ولا عايز تجيب اجله؟ سبحان الله. قل لي يا راجل ان شاء الله لا ازمة وتعدي ان شاء الله عشان تذكر الله يعني تنفس له فيها، تعطيه الامل، تعطيه الامل. فانت تتقلب في نعم الله حتى في الابتلاء، حتى في عدم استجابة الدعاء. اذا لم يستجب لك ربك دعاءك فهذه هي استجابة. ليه؟ لان لو اعطاك هذا الامر ربما تمرد. ان من عبادي غني لا يصح الا الغنى، لو افقرت لفسد حاله. وان من عبادي فقير لا يصح الا الفقر، لو اغنيت لفسد حاله. وان من عبادي صحيح لا تصح الا الصحة، لو اسقمت لفسد حاله. وان من عبادي سقيم لا يصح الا السقم، لو اصححته لفسد حاله. اقول لك شيء، بشار بن بورد، بشار ده كان شاعر صعلوك وكان ايه كفيف، فكان ياخدوه بالعافية كده امير المؤمنين عشان يطوف يعمل عمرة، فيسمع صوت الملبيات فكان يقول ايه؟ يا قوم اذني لبعض الحي عاشقة والاذن تعشق قبل العين احيانا. طب بالله عليك ده لو مفتح يعمل ايه؟ ده بيحب بودانه، ها ها، بيعشق بايه؟ بودان. اما لو ربنا اعطاه نعمة البصر كمان كان بالله عليك يفتير على عباد الله؟ فربنا هو اعلم بمن خلق، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سبحان الله. هو الله لما ياخذ ولدك الصغير، واحد كده يموت ابنه صغير يحسن عليه، وابني وابني، سبحان الله العظيم. هذا الولد من رحمة الله. عارف لو كبر يبقى زي ابن نوح يتعبك. ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم، سبحان الله. فربنا يغضب عشان يكثر حسناته ويبقى فرط لك على الحوض، وانت تصبر وتعرف معنى الصبر وتقترب من الله وتدعو رب العباد وتتوقف عن الذنوب الله. يبقى حتى المصيبة فيها خير. بس العبد مننا بالله عليه انت تتقلب، ودي في هذه الايام خلي بالك ما بين شرع وطبع. اذا غلبت الشرع على الطبع يبقى انت مؤمن حقيقي، غلبت الشرع على الطبع على الشرع يبقى الايمان بتاعك مهزوز. كيف يعني؟ اضرب مثالين. الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سيدنا ابراهيم قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. اذا رؤيا الانبياء ايه؟ حق، يعني امر، امر. هو بين شرع رباني يقول له اذبح ولدك. طب الطبع الابوة، طبع الانسان يرضى بذبح الولد ام يرفض ذبح الولد؟ يرفض. ماذا صنع الخليل؟ هل سار خلف طبعه الانساني ام سار وفق الشرع الرباني؟ فلما اسلم هما الاثنين لله يعني، فلما اسلم وتله للجبين خلاص السكين تعطلت وقانون الذبح خلص. يبقى وناديناه اي ابراهيم قد صدقت الرؤيا، خلاص انت ايه ثبت ايمانك وابراهيم الذي وفى. فالانسان لما يقدم الطبع الشرع الرباني على الطبع الانساني، يعني مثال زوجتك في البيت احيانا تتمرد عليك، كويس احيانا دي؟ بمرة السنة الماضية في دبي عملت امتحان للمصلين عندي في الدرس، قلت لهم بالله عليكم تحب تزوج بنتك لانسان في مثل اخلاقك؟ اول واحد قاعد في الدرس قال لا حرام يا شيخ مسكين حرام. يعني هو عارف نفسه, هو عارف نفسه, بس هو في واحد يضحك على روحه, هو ممكن اضحك عليه يضحك على عامه, لكن لا يضحك على الانسان وعلى نفسه. سبحان الله العظيم. فاحيانا تتمرد الزوجة عليك, انت رجل لك القوامة وعندك قوة شخصية وانت اللي بتنفق عليها والى اخره, لو خليتك العزة بالسلطان وبالزوجية وبالقوامة والى اخره, الشيطان يفضل ايه؟ خليك راجل, اعمل زي ابوك سبحانه يفضل لغاية ما يحصل ايه؟ يحدث ما لا يحمد عقباه. خلي بالك في رمضان الماضي عملنا محاضرة عن كيمياء السعادة, بنتكلم عن كيف يسعد الانسان رغم الاحداث المحيطة به. في نهاية المحاضرة واحد بعت لي سؤال, قال يا شيخ تكلمت عن السعادة, انا عندي زوجة في البيت من النوع النكد, تعمل اي مشكلة عشان تنكد عليها وعلى العيال, وفضل يشكو في السؤال. فانا عشان يعني نبسط المسألة, يا ابن الحلال دي لساعة ونص تكلم عن كيمياء السعادة, كيمياء السعادة, وانت في الاخر تقول لي زوجتي من النوع النكد, يا ولدي هو في نوع تاني؟ لا سبحان الله العظيم. المهم يعني فلا بس ما شاء الله الزوجات, ما عدا الزوجات اللي ايه اللي قاعدين في المسجد ما شاء الله عليهم, او في دولة اخرى, في دولة في ناس ورا كوالالمبور كده في الشرق يعني سبحان الله. فاحيانا تهزك الطبع الانساني ان تنتقد من موظف بسيط عندك, من السائق اللي عندك, من مدير مكتبك, من واحد اسمه قريب لك ضعيف, لكن لا تذكر قدرة الله عليك. لا شرع ربنا يعمل ايه؟ العفو. ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا خيرا اخ كريم وابن اخ كريم. قال اذهبوا فانتم الطلقاء. هكذا الايه يتغلب الشرع الايه الرباني. ام الكريم المثال الثاني, واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه, فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني, انا رادوه اليك وجعلوه من المرسلين. الشرع الرباني بيامرها بايه؟ تقذفه, قال اقذفيه بالتابوت, فاقذفيه باليم, يلقيه اليم بالساحل, ياخذه عدو لي وعدو له. يا الله, طبع الانساني تريد ان تحتضن ولدك. الانسان لما يخاف يحتضن على الولد مش يرميه. قال فاذا خفت عليه ها فاقذفيه خبر. طب ده من الواجب اذا خفت عليه احتضنيه, خبيه, انقليه من البيت ده عشان فرعون ما يعرفش مكانه. لا, انما ايه؟ اقذفيه بالتابوت, اقذفيه قذف بشده. امامها شرع رباني وطبع انسان, فغلبت الايه؟ الشرع الرباني فكسبت الطبع. هكذا المسلم. فانا عايزك لهذه الايام تبتدي يعني قارن بين اي تصرف, وللشرع ماذا يقول, وطبعي ماذا يقول. فغلب الشرع على الطبع, تجد ايمان يدخل اليك في قلبك, تجد الانسان سبحان الله العظيم طيب. احيانا يعاديك انسان من اقاربك, يحسدك, والعياذ بالله عينه صعبة شوية, حارة زي ما يقولوا اخواننا العرب, يدخل عندك البيت, يخرج من هنا, تحصل مصيبة بينك وبين عيالك وبين اهلك سبحان الله, والعين حق, ما بتعمل ايه في ده؟ واحد يكيد لك, جماعة يكيدون لك, طب تعمل ايه؟ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. سمعوا الكلام؟ هم مجرد سمعوا. فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما النتيجة؟ ها؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء, مش لم يصيبهم سوء, مجرد مسك لم يمسسهم سوء, واتبعوا رضوان الله, والله ذو الفضل العظيم. فانت لما يهجم عليك حد ويكون معاديك انسان, حسبي الله ونعم الوكيل. طيب, استطاع ان يطالك بأذى فورا, ذكر نفسك بايه؟ اقصى واقسى ما يستطيع ان يفعله عدوك بك ان ينفذ فيك ارادة الله. اكثر شيء يعمله العدو فيك ايه؟ ان ينفذ فيك مراد الله عز وجل, ولا ينفذ فيك مراده هو؟ هو لا يملك شيء, ولا يملك شيء, لا ده مراد الله, هذا مراد الله. قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم, حصل نفسك انت بس. ويجي يقول لك يا شيخ الاولاد عندنا والله ما ندري كيف نعمل معاهم, للاسف الشديد متعبين, وذات في صلاه الصبح الولد نصحيه, امه تقول يا شيخ سيبه عنده امتحان, نعمل ايه يا شيخ؟ زمان ايام جدي وجدك كان مجرد الاب يستيقظ يفتح باب غرفته البيت كله يستيقظ كله من غير لا يا ولد يا بنت. الان تفتح الباب بهدوء وتلمس الولد بشده يبتدي يخبط لك برجليه وايديه وينتقى قلب الناحيه الثانيه ويعمل روحه نايم سبحان الله وانت فاهم وهو فاهم لكن سبحان الله ايه القصه. ابويا وابوك رحمه الله على الجميع كانت اموالهم حلال 100%، فالثوب اللي الولد نايم بيه ثوب حلال، والغطاء اللي متغطي بيه من فلوس حلال، والوساده اللي نايم عليها حلال في حلال، فكان تستجيب اعضاؤه للصلاه خير من النوم. اما نحن وقد اصبحت اموالنا فيها شيء من حرام وشيء من شبهه، واصبح الثوب اللي نام فيه الولد فيه ريالين شبهه، والغطاء اللي متغطي به فيه ريال شبهه، والوساده اللي نام عليها فيها 3 ريال شبهه. سبحان الله، مش عايز اقول حرام، خلينا في الشبهه. العلماء الكبار قالوا من اكل الشبهه، مش الحرام اللي اقل من الحرام، من اكل الشبهه 40 يوما عصت جوارحه شاء ام ابى، عينه تروح للغلط ودنه تروح للغلط سبحان الله، وتحبب اليه المعصيه، وتصير المعصيه عنده ليس لها مراره، والطاعه لان المعصيه تصير لها حلاوه، والطاعه مر عليه. اما اذا تاب واناب واعاد حساباته مع ربه وغسل ذنوبه اولا باول تتحول مراره الطاعه الى حلاوه. اول ما يروح يصلي ورا الشيخ الفجر يقول الله ايه اللي كان حارمني من النعمه دي، معقول هذا الكلام، ايه الصدر المنشرح ده، والله بقى كانك شعر انك في قطعه من الجنه سبحان الله. وتصير المعصيه نفسها مرار. بعد الاغنيه اللي كان بيسعد بها ويحب يسمعها تصبح في اذنه سيئه، وتصبح اجمل الالحان في اذنه الحان القران وهو يسمع كلام الله سبحانه وتعالى. صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لاعطينه وان استعاذني لاعيذنه. خلاص بقى اصبح في معيه الله. طيب قال له يا شيخ الله يرمينا بسهام قدره، كل شويه الولد يمرض، الزوج عايزه مصاريف معينه وانا مش معايا، الغلاء مش عارف ايه، المشكله الفلانيه، مديري في العمل، الوزير الفلاني، الشغل سبحان الله يرمينا بسهام نباله او سهام قدره، فماذا نصنع؟ قال له يا ولدي قف جنب الرامي. يعني ايه؟ خليك مع الله، خليك مع الله، قف جنب الرامي. قال له يا شيخ المعلم عايز يعلم تلميذه، قال له يا ولدي اذا سرت بجوار قطيع غنم فنبح عليك كلب القطيع ماذا تصنع؟ قال انهره، يعني خليه يمشي بعد عنه. قال فان عاد ونبح، قال له انهره، وان عاد ونبح، قال له انهره. قال له يا ولدي هذا امر يطول. قال طب يا مولانا يا فضيله الشيخ ماذا اصنع؟ قال له اذهب وقف بجوار راعي الغنم. صح ولا مش صح؟ خليك جنب راعي الغنم، ولله المثل الايه؟ ولله المثل الاعلى، خليك انت دايما مع الله، دايما مع الله. احيانا تجي لك مشكله ملهاش حل، يعني صعبه، عملت الاسباب ما صار الحل، تعمل ايه؟ خذها وضعها على باب الله عز وجل وتحلها يا رب، وهو حلال العقد، يقول للشيء كن فيكون. الحجاج جاء بثلاثة عند أمير من تبعه جنب الموصل كده، وقال اقتل هؤلاء الثلاثة، وتركوا مشي. الثلاثة شباب في العشرينات، فالرجل الأمير قال ماذا تريد قبل أن نقتلك؟ قال أرى أمي. خلاص خليه يشوف أمي. وأنت؟ قال أصلي ركعتين. قال خلاص خليه يصلي ركعتين. وأنت؟ قال أنا أريد حساء شوربة، يعني عايز يشرب حساء، ولحما مشويا ورقاقا ساخنا. ده إيه المملكة دي؟ هتدبح بعد شويه عايز شوربه وده بيختار من ولك قائمه الطعام يعني. فواحد قاعد قال يا ولدي سوف تقطع رقبتك بعد الحضانه وتطلب هذا؟ فالولد ايه جنبه كده قشه مسكها كده قال له انظر يا عماه لو فتحت سبابتي وابهامي هكذا تصب هذه القشه الى الارض بعد كم؟ قال له بعد لحظه. قال له في هذه اللحظه لله فيها 100,000 فرج وفرج. قال له طب وريني باب الايه الامتحان. قال له طب وريني. ففتح القشه لسه تقع نادى منادي مات الحجاج. له 100,000 فرج وفرج ولا لا؟ الله اكبر. يقول الشيء كن فيكون سبحان الله العظيم. فالانسان بس يجعل حموله كلها على رب العباد عز وجل بس لا تحزن ان الله معنا. ليه لا تحزن ان الله معنا؟ غير ان الانسان في معيه الاخر ياخذ من صفاته. تخيل انت مثلا ماشي في الشارع وجدت مثلا ربنا يحفظه سمو الامين تمشي جنبه الناس تحترمك ولا لا تحترمك؟ تحترم. اما لو جيت ماشي مع شويه اطفال مهرجين ها يحصل ايه؟ صح كده؟ فلما تسير مع الكبير يا ابن سيرين قالوا نعم. قال والله كان عندنا فول واخد بالك انت؟ فعملناه كده كسرناه بالراحه وكان في سوس فالسوس نزل سليم لان تقسم حب الفرقتين ففي مسافه بالراحه فالسوس مش. وكان عندنا قمح اصابه السوس فطحناه فطحن معه. قال يا ولدي من صاحب الاكابر يسلم. اللي مش مع الكبار ايه؟ امال اللي يكون مع الله يسلم ولا ما يسلمش؟ دايما في معيه الله دايما عنده ان الله سبحانه وتعالى يعني هو الذي ييسر الامر هو الذي يشفي المريض بهذا المنطق. وبالتالي ابو بكر لما قال له ان الله معنا قال الله لا يراه احد لا تدركه الابصار وهو يدركه الابصار وهو اللطيف الخبير. طيب سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر في الغار صار في معيه الله الله ايه لا يرى فاصبح ابو بكر ومعه الحبيب ايه لا يراه احد وتراهم ينظرون اليك وهم لا ينظرون. خلاص انتهت المساله. فالانسان خليك في يعني انت ضعيف انت قوي بالله مريض مشفي باذن الله فقير غني باذن الله يعني بهذا المنطق. فالانسان منا اذا القى حموله على رب العباد سبحانه كن عن همومك معرضا وكل الامور الى القضاء وانعم بطول سلامه تسقيك عما قد مضى فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا ولرب امر مسخط لك في عواقبه رضا الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. اعرف ان كل شيء انما هو بعين الله. فانت في هذه الايام تجدد ايمانك وتفتح صفحه جديده وتحمد الله على نعم الله. تقول انا ايه اللي ناقصني؟ انا ليه عندي هم؟ يقول الانسان لا كرب وانت رب. لما ليك رب ما يكونش عندك كرب لان هو الذي يفرج الكرب. واذا جاب لك الكرب ده علاج لك المرض تتجدد الخلايا تكثر الحسنات تحط السيئات. وبعدين انت ليه نظر لها من نظره ضيقه؟ ليه بتنظر للمرض؟ ابنك لما تصل درجة حرارة 39 و40 تخاف عليه ولا ما تخافش؟ تخاف. هتبتدي ايه؟ تاخده للطبيب تكتب له دواء وربنا يضع سر الشفاء في الدواء خلاص تمام. انت همك كله ان تهبط حرارة الولد صح؟ لكن قصة الثلاث درجات حرارة دي حكاية. ليه؟ الطبيب ده طبيب. اهله دول لما اتخرج من كليه الطب ولغايه ما خد الشهادات والاجازات العلميه انفقوا عليه الاف ولا ما انفقوش عليه؟ طب رزقه منين؟ ها؟ من الثلاث درجات بتاعتك صح ولا لا؟ بل بالعكس والله شوف الرزق. الطبيب يعاند مركز رزقه ورغم ذلك يرزقه الله. فمن رايك الطبيب رزقه من المرض ولا من الشفاء؟ من المرض. ها؟ هو بيعمل بفضل الله بيكتب الدواء بنيه ان ايه؟ بنيه الشفاء واتخاذ الاسباب صح ولا لا؟ هو يحارب رزقه لكن رزقه يجيله ولا ما يجيلوش؟ اقول لك شيء، البحار والمحيطات اللي حوالينا دي فيها كم مليارات وتريليونات من الاسماك؟ كثير. تجلس انت تجد السمكه في طبق، سواء في بيتك في مطعم عند صديقك، عارف انت في بطن امك السمكه دي مكتوب على اسمك، مكتوب على لا ياخذها غيرك. ينفع السمكه دي انت اكلتها اكلها انا؟ ابدا. انما رزقك لا ياتي اليك ورزقي لا يذهب اليك، رزقي لا يذهب اليك ورزقك انت ابدا، هو سبحان الله العظيم. فالطبيب ده اخذ من ثمن الكشف نتيجه ان كتب للوالد. وبعدين لما كتب الكشف ده مين اللي دخلك للطبيب انت وابنك؟ الممرض ولا الممرضه اللي لها راتب ولها اسره توفق عليه. وبعدين كتب الدواء على ايه؟ على ورقه، الورقه دي معموله ايه؟ في مطابع ومصانع، مصانع الورق. وبعدين القلم نفس القضيه. وبعد تروح للصيدليه، الصيدلي ده نفسه ابوه وامه انفقوا عليه لغايه ما بقى صيدلي. وبعدين الادويه دي اللي في زجاجه واللي في بلاستيك واللي في مش عارف زجاج واللي في علبه كرتون واللي في مش عارف بتاع مفضل، وسبحان الله مطابع. وبعدين الادويه جت منين؟ من الشركه فين؟ في المانيا وفي سويسرا ومش عارف فين وفين، بالطائرات وبالبواخر وبالناقلات وبالقطارات. الله، كل دي حركه، كل هذا مرزق من الدرجتين الحراره بتوعك. بس انت املك كله ان الولد ايه؟ يخف، صح ولا لا؟ فاذا رب العباد يرزق الناس بعضهم ببعض، سنة التدافع. فانت يجب ان ترى اللوحة هكذا وتوقن بان رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي ابتلى وهو الذي يكشف هذه البلوى. احبتي في الله ابناء الفضلاء، الانسان في هذه الايام وفي كل يجدد ايمانه، تجديد الايمان، تجديد النية بهذا المنطق ان شاء الله رب العالمين يبقى نستفيد من هذه الايام العشر. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يجعل قطر آمنة مطمئنة، وان يرزقها رزقا حسنا، وان يخرج عنها شياطين الانس والجن هي وسائر بلاد المسلمين، وان يفك الله كرب المكروبين، وان يسد دين المدينين، وان يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اعصم ابناءنا وبناتنا من شياطين الانس والجن، وارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات، واختم لنا بالباقيات الصالحات يا رب العالمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، وبارك الله في من هيئ هذا اللقاء.
مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الانسانية راف.